بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قال رحمه الله تعالى: وهو زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كنا في المجلس الماضي قد بينا الشروط المعتبرة لوجوب الحج، ولما كانت شروط الحج تنقسم إلى قسمين: الأول منها شروط عامة، والثاني منها شروط خاصة. شرع المصنف رحمه الله في هذا الموضع في بيان الشروط الخاصة بعد أن بين لنا الشروط العامة للحج، وهذا الترتيب صحيح من جهة المنطق أنه يعتنى ببيان الشروط العامة في الحج، ثم بعد ذلك تبين الشروط الخاصة، وهذه الشروط الخاصة تختص بالإناث، فالمرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما يحج معها، هذا إذا كانت على مسافة القصر من المناسك، وأما إذا كانت في مكة أو كانت قريبة من المناسك فهذا مستثنى. وأما بالنسبة للأصل في اشتراط هذا الشرط فما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، لأن قوله لا يحل من صيغ التحريم، ويعتبرها أئمة الأصول رحمهم الله من صيغ التحريم الصريحة، وهي نفي الحل ونفي الجواز ونفي الإباحة، لا يباح ولا يحل ولا يجوز، هذه كلها من الصيغ الصريحة القوية. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع المحرم، والمحرم أمره مهم جدا، أي معرفة من هو المحرم أمر مهم جدا، وكان المسلمون في من السلف الصالح ومن بعدهم يعلمون صغار السن وأبناءهم وبناتهم من هو المحرم، ولذلك تجد الآن لما ضيع هذا الأمر قد يجلس الرجل مع المرأة يظنها محرما له وهي ليست بذات محرم، مثل أن يجلس مع امرأة عمه أو مع امرأة خاله، وربما يسافر معها ويختلي بها ويظن الخال أنه محرم لها، وقد يصافحها ويستبيح منها ما حرم الله عليه، وهذا كله بسبب الجهل بأحكام الشرع. وكنا النساء الصالحات كنا ندخل على بعض القرابة من كبيرات السن في الأعياد ونحوها، وربما يكون بصحبتنا أولاد الجيران وهم صغار، بعضهم في الخامسة والسادسة وكنا صغارا، وكان يمد يده فلا ترد عليه وهي امرأة كبيرة في السن، وتقول هذا ليس بمحرم، ما كانوا يجاملون، وكان إلى عهد قريب المرأة لا تبيح للأجنبي ولو كان جار البيت الملاصق ولو كان صغير السن، لا تبيح له منها ما حرم الله عليه. المحرم يعلمه الأبناء والبنات حتى تعرف من يحلها ومن يحرم عليها، فهذا أمر ينبغي تعلمه وتعليمه على الخطبة والأئمة وطلبة العلم، إذا ألقى الإنسان كلمة أو شيء يبين للناس من هن المحرمات حتى يكونوا على بصيرة. التحريم بيّن المصنف رحمه الله أن المحرم هو الذي تحرم عليه المرأة، هو زوجها ومن تحرم عليه المرأة على التأبيد. والمرأة بالنسبة للزوج لا إشكال أنها تصبح في عصمته فيحل له نكاحها بمجرد العقد، فإذا عقد عليها عقدا شرعيا مستوفيا للشروط حل له أن يستمتع بها وأن يختلي بها وأن يسافر بها إلى غير ذلك مما يباح للرجل من امرأته، ولا إشكال في الزوج. أما بالنسبة لغير الزوج فبين المصنف أن المحرم ضابطه هو الذي يحرم من تحرم عليه على التأبيد. والمرأة تنقسم في التحريم إلى قسمين: المرأة إما يباح نكاحها فهذه ليست بمحرم كبنت العم وبنت الخال، هذه ليست بمحرم، وإما أن يحرم نكاحها. فإذا حرم نكاحها ينقسم التحريم إلى قسمين: إما أن يحرم الله عليك نكاح المرأة إلى الأبد، وإما أن يحرم عليك نكاحها إلى أمد. فالذي يحرم إلى الأبد هو الذي يوجب المحرمية على تفصيل سنذكره، وأما الذي يحرم إلى أمد وهو الذي يسمى عند العلماء التحريم المؤقت أو موانع النكاح المؤقتة. ما معنى مؤقتة؟ أي أن الشرع أقتها وحدها بحد تزول بزواله. من أمثلة ذلك طبعا حرم الله علينا نكاح المرأة ذات الزوج كما قال تعالى: والمحصنات من النساء. المرأة ذات الزوج لا يحل لك أن تخطبها ولا أن تنكحها، لكن هذا التحريم مؤقت لأنه إذا طلقها وفارقها وخرجت من عصمته حل لك نكاحها، فهو تحريم مؤقت. حرم الله على الرجل أن ينكح أخت زوجته فيجمع بينها وبين أختها في عصمته، فهذا من مانع الجمع. وحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت وليس بتحريم مؤبد. ولذلك إذا طلق أختها وخرجت من عدتها جاز له أن ينكح الأخت وأن ينكح عمة الزوجة وأن ينكح خالتها، فهذا تحريم مؤقت. ولذلك البعض يجلس مع أخت زوجته فإذا قيل له: ما الذي تفعله؟ يقول: هي محرم لأنه يحرم علي نكاحها. نقول: هذا تحريم مؤقت وليس بتحريم مؤبد، والمحرمية تثبت بالتحريم المؤبد وليس بالتحريم المؤقت، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وحرم الله علينا نكاح المشركة والوثنية وهو تحريم مؤقت، فإذا زال وصف الوثنية فأسلمت وزال وصف الشرك فأسلمت حل لنا نكاحها. وقس على هذا: هؤلاء كلهن محرمات على سبيل التأقيت وليس على سبيل الأبد. المحرمات إلى الأبد لهم بين المصنف أن من تحرم عليه بسبب مباح، هناك النسب وهناك السبب، والسبب إما أن يكون مصاهرة أو رضاعا، فهذه ثلاث جهات توجب المحرمية. الجهة الأولى النسب، حرم الله عليك من جهة النسب سبعا من النسوة كأصل، وحرم الله عليك من جهة السبب والمصاهرة، سبب المصاهرة أربعا من النسوة أربعة أنواع، وحرم الله عليك من جهة الرضاع ما حرم عليك من جهة النسب، فهذه ثلاث جهات توجب المحرمية. فأما النسب ففيه سبع من النساء دلت عليهن آية النساء في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء سبع محرمات من جهة النسب. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف هذا مانع الجمع وهو مانع مؤقت وليس مؤبد. بالنسبة للسبع الأول: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء السبع: أولا الأمهات جمع أم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة كأمك التي ولدتك، أو كانت بواسطة تمحضت بالذكور كأم أبي الأب، أو تمحضت بالإناث كأم أم الأم وإن علت، أو جمعت بين الذكور والإناث كأم أبي الأم، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. ويجمعهن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لذلك عبر بصيغة الجمع، فهن محارم. وأما بالنسبة للبنات فهي كل جمع بنت، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك الصلب، أو بواسطة تمحضت بالذكور كبنت ابنك، أو تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت، أو جمعت بين الإناث والذكور كبنت ابن البنت، فهؤلاء كلهن محرمات عليك لعموم قوله تعالى: وبناتكم، ولم يفرق بين البنت المباشرة والبنت بواسطة. ثالثا: أخواتكم، جمع أخت، والأخت هي كل أنثى لأبيك عليها، لأحد أصليك عليها ولادة، أو بعضهم يقول كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا. شاركتك في أحد أصليك يشمل الأخت لأب لأنها شاركتك في أصل واحد وهو الأب، والأخت لأم لأنها شاركتك في أصل واحد وهو الأم، أو فيهما معا وهي الأخت الشقيقة. فهؤلاء الأخوات، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، كلهن محرمات ومحارم. والدليل عموم قوله تعالى: وأخواتكم. الرابعة: عماتكم، وهي جمع عمة، والعمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا. العمة هي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه، كالعمة لأب أو العمة لأم، أو فيهما معا، وهي العمة الشقيقة. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم لعموم قوله تعالى: وعماتكم. النوع الخامس: الخالة، في قوله: وخالاتكم. والخالات جمع خالة، والخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة شاركت في الأصلين، والخالة لأب أو لأم شاركت في أحد الأصلين. والدليل عموم قوله تعالى: وخالاتكم. السادسة: بنات الأخ. بنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، فيشمل ما إذا كانت مباشرة كبنت الأخ مباشرة، أو بواسطة كبنت بنت الأخ، أو بنت ابن الأخ. كل هؤلاء من النسوة محرمات ومحارم. وبنات الأخت، وهي السابعة، وهو النوع السابع: بنات الأخت هي كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنت الأخت، أو بواسطة كبنت بنت الأخت. هؤلاء كلهن محرمات ومحارم. وفي العمات والخالات، سواء كنا عمات لك أو عمات لأصولك، كعمة الأب وعمة الجد وإن علا، أو خالة الجد أو خالة الجدة أو عمة الجدة أو خالة الجدة، كلهن محرمات ومحارم. ولذلك القاعدة تقول: عمات الأصول عمات للفروع، وخالات الأصول خالات للفروع. والدليل على التحريم لهؤلاء كلهن الإجماع وعموم النص. الإجماع لأنهم كلهم مجمعون على أن الأمهات عامة، وأن الأخوات عامة، والخالات والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت على التفصيل الذي ذكرناه. هؤلاء كلهن محارم ومحرمات من جهة النسب، لا يجوز لك نكاحهن إلى الأبد. النوع الثاني: المحرمات بسبب، سبب المصاهرة، والمصاهرة هي الرحم. والتحريم من جهة المصاهرة: أولا زوجة الأب، هذه محرم عليك نكاحها إلى الأبد، وزوجة الأب هي كل أنثى عقد عليها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل، وسواء بقيت في عصمته أو طلقها، وسواء كان حيا أو ميتا. زوجة الأب محرم لابنه على التأبيد بمجرد العقد. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالله عز وجل في الآية الكريمة قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والمرأة توصف بكونها منكوحة للأب بمجرد العقد، فبمجرد أن يعقد الأب على امرأة يجوز لك أن تدخل مباشرة وتصافحها وتبارك لها ونحو ذلك، لأنها أصبحت محرمة عليك إلى الأبد بمجرد العقد، ولا يشترط دخول الأب بها ولا يشترط بقاؤها في عصمته. فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها فإنها تبقى محرما لك إلى الأبد. النوع الثاني: زوجات الأبناء. كل أنثى عقد عليها الإبن سواء كان مباشرا كابن كالصلب أو ابن الإبن وإن نزل، فكل امرأة عقد عليها الإبن لا يجوز لأبيه أن ينكحها. والدليل قوله تعالى في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل جعل المرأة محرمة بمجرد كونها حليلة للإبن، والمرأة تحل للإبن بمجرد العقد. ومن هنا لا يشترط أن الإبن يدخل بها ولا يشترط أن تبقى في عصمته، بمجرد أن يعقد الإبن على امرأة حرمت على أبيه وأبيه وإن علا. وبناء على ذلك تعتبر حليلة الإبن محرمة. والنوع الثالث من المحرمات بالسبب: أم الزوجة. وأم الزوجة أشار الله عز وجل إليها في قوله في المحرمات: وأمهات نسائكم. وأم الزوجة هي كل أنثى لها على الزوجة ولادة، سواء كانت أمها المباشرة أو أم أمها وإن علت، فلا يجوز نكاحها. وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، والدليل على ذلك قوله تعالى: أمهات نسائكم. والمرأة تكون من نسائك بمجرد العقد، فلا يشترط في تحريم أم الزوجة أن تدخل بالبنت. النوع الرابع والأخير من المحرمات بسبب المصاهرة: الربيبة، وهي بنت الزوجة. وبنت الزوجة محرمة بدليل قوله تعالى في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة شرط تحريمها أن يدخل بأمها، والربيبة وصفت بكونها ربيبة لأنها تتربى في حجر زوج أمها غالبا، وهذا وصف بالغالب. وإلا فهي ربيبة وإن لم تتربى في حجر زوجها زوج أمها، مثل أن تكبر وتبلغ ثم تتزوج أمها بعد بلوغها وكبرها، فهذه لم تتربى في حجر زوج أمها لكنها ربيبة، ويحرم نكاحها في مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، أي أن الله عز وجل شنع على العباد أن ينكحوا بنت الزوجة وقد تربت في حجر ناكحها في حجره، كأنه يقول هذه مثل بنتك، فجاء على سبيل ماذا؟ الغالب والشائع، وأراد أن يبعد هذا الشيء من النفوس وأن يجعله بشعا، فجاء بالصورة الغالبة وهي كونها ربيبة في الحجر. أما الدليل على عدم اشتراط كونها في الحجر فقد يقول قائل: إن القرآن نص، فلماذا تركتم هذا النص؟ نقول: لأنه خرج مخرج الغالب، وثانيا أن السنة جاءت مطلقة كما في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تعرضنا، يخاطب نساءه وأمهات المؤمنين، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقوله لا تعرضن، تعرض المرأة على الرجل، يقال له هل لك أن تنكح أختي، هل لك أن أزوجك بنتي، هذا العرض. فكأم رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها، قالت له يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان أختها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو أيسرك ذاك؟ قالت يا رسول الله إني سمعت أنك ناكح، وإني رأيت أن خير من شاركني في خير هو أختي. فقال لها عليه الصلاة والسلام من، يعني من سمعت أنني أريد نكاحها؟ قالت ابنة أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال فلا تعرضن، يخاطب أم المؤمنين، فكأنه يقول لزوجاته لا تعرضن علي أخواتكن ولا تعرضن علي بناتكن. لم يقل بناتكن اللاتي في حجري، وإنما قال بناتكن على سبيل الإطلاق. ومن هنا قدم هذا الصريح على المفهوم في القرآن، وصار مذهب الجمهور وهم الأئمة الأربعة أن تحريم الربيبة لا يشترط فيها أن تكون في الحجر أقوى من مذهب الظاهرية الذين قالوا باشتراطه. إذن هؤلاء النسوة الأربع يحرم نكاحهن من جهة المصاهرة. بقي الرضاع، الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب، وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو مما زادته السنة على القرآن في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هؤلاء كلهن محرمات ومحارم، والتحريم هنا مؤبد وليس بمؤقت، لكن هناك تحريم مؤبد ولا تثبت به المحرمية، هناك تحريم مؤبد ولا تثبت به المحرمية ويستثنى من هنا، وهي زوجة الملاعن إذا لاعنها، فإنه كما قال الإمام الزهري مضت السنة أن الزوجين إذا تلاعنا يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فالمرأة إذا لاعنها زوجها حتى ولو تاب وأكذب نفسه فإنه لا يحل له نكاحها. هذا التحريم إلى الأبد لكنه مستثنى، والمراد من هذا ما ذكرناه، مانع النسب، مانع المصاهرة في الأربع، ومانع الرضاع بشرطه إذا كان رضاعا معتبرا. نعم.
وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
هذا المحرم يخرج معها لحجها وعمرتها ولازم سفرها، ولا يجوز للمحرم أن يتخلف عن أخته وبنته وأمه وبنت أخيه عند الحاجة وهو يستطيع أن يخرج معها، وإذا أمكنه ذلك ولم يوجد غيره وأمكنه دون حرج، قال بعض العلماء لا يخلو من إثم، لأنه يمنعها من الخير إذا وجب عليها، ليس الحج، قد يجب عليها أمر مهم وتحتاج إلى سفر. وهنا ننبه على تقصير كثير من القرابة أصلحهم الله في هذا الزمان، التقصير في حق الأخت والقرابة عند الحاجة. قد تجلس الأخت طيلة العام لا تطلب من أخيها شيئا، وقد يأتي يوم من الأيام تتصل به تريده في أمر تحتاجه، وليس عندها محرم غيره، قد تحتاج علاج، تحتاج أن تذهب إلى طبيب أو نحو ذلك، فتعرض عليها أن يأتي، فنسأل الله السلامة والعافية، ربما وبخها وربما آذاها، وإذا حضر ضيق عليها وأخذ يصيح، ثم إذا جاءت لحاجة من الحوائج تريدها لنفسها أو أولادها، خاصة إذا كانت مطلقة مكسورة الجناح مكسورة الجانب تحتاج إلى عطف أخيها، خاصة بعد موت أبيها، تذهب إلى إخوانها فلا تجد خيرا، نسأل الله السلامة والعافية، فمنهم من يسبها ومنهم من يؤذيها، لا يكتفي بعدم قضاء حاجتها بل يتطاول عليها، ولربما أخذها معه في سيارته فسبها أمام أولادها وأظهر التضجر والسآمة. أين الوفاء؟ أين الشيمة؟ أين الأخوة؟ أين الخوف من الله؟ أين الرحم التي سألك الله أن تتقيه وقرنها به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ أين الرحم التي أمر الله أن تبل ببلالها؟ الأخت تحتاج من أخيها، خاصة بعد موت أبيها أو إذا توفي زوجها أو طلقها زوجها، تحتاج إلى أخيها، ليس لها إلا الله ثم أخوها. على الإخوان أن يتذكروا أن لحمة الأخوة عزيزة، وأنه إذا اتصلت عليك أختك يوما من أيام في حاجة فاعلم أنها تعزك قبل أن تظن أنها تحتاج إليك، اعلم أنها تريدها، تريدك بدمها، تريدك بالرحم الذي بينك وبينها، تقوم تهب. كان الرجل ينتخي بأخته يعتز بها، وكانت الناس إلى عهد قريب تتشرف وتتسامى بقضاء حاجة الأخت والدفاع عن الأخت والوقوف بجوار الأخت ومواساة بنات الأخت وأبناء الأخت. هذه مآثر، هذه مكارم، هذا شيء يرفع الله به درجة العبد في الدنيا ويسر به أمره ويشرح به صدره، أختك. ولذلك من أبر البر للوالدين بعد وفاتهما إكرام الإخوان والأخوات وقضاء حوائجهم، وبالأخص الأخت، لأن الأنثى تحتاج أكثر من حاجة الذكر، وخاصة في قضية المحرمية. حينما تتصل بك وتقول لك تريد تتصل بأخيها، تريد أن تذهب إلى مستشفى أو إلى سوق، تريد أن تشتري أغراض أو حوائج، يأتيها الإنسان ويعتز بأخته منشرح الصدر ويواسيها ويدخل السرور عليها ويبل هذه الرحم ببلالها، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إنني أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن أوصلها وصلته. هذا المشوار الذي تأخذها إليه والحاجة التي تقضيها لها، هذا وصل يصلك الله به، يصلك الله به في عافية في بدنك وأمن في نفسك وأهلك وولدك. تصور أختا كلما أرادت حاجة وسألتها من إخوانها أذلوها وأهانوها، حتى إن الأخ يأتي ويوصل أخته ويقضي حاجتها، ثم يأتي ويسبها ويشتمها أمام إخوانه أمام إخوانه وأخواته. مآس انقضت بها البيوت، وهذا لا نقوله من فراغ، نقوله من كثرة الفتاوى والأسئلة والمشكلات التي نقرأها والله في بعض الأحيان وتدمع عيوننا وتتقرح قلوبنا، ونقول: أين الإسلام وأين أهله؟ الإسلام ليس بالتسمي، إذا كان الإنسان ضيع حق أختي وأخيه ماذا بقي؟ فليتق الله المسلم، على الأئمة والخطباء أن يمسوا واقع الناس في مثل هذه المآسي المؤلمة. أصبحت المرأة تخرج إلى الشارع تنتظر من يوصلها، والله إن ضيعت رحمك بهذا لتسألن أمام الله عز وجل وتحاسب أمام الله حسابا عسيرا، ولو دعت عليك فإنك ظالم. هذه نعمة أكرمك الله بها من صحة وفراغ وسيارة، ما الذي يمنعك أن تبارك مالك وأهلك وولدك وسيارتك وتقف مع أختك؟ لا تعلم مقدار البسمة، ما موقعها في قلب أختك إذا تبسمت لأولادها، ولا تعلم مقدار الحنان إذا وضعت يدك على رأس ابنها أو بنتها أو ضممت ابنها أو بنتها إلى صدرك، ما لا تعلم ما الذي تفعله فيها. هذه مكارم ومآثر. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأولى الناس بحسن الخلق أقرب الناس منك، وأولى الناس بحسن الخلق هم رحمك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فجعل الخيرية ومكارم الأخلاق لأقرب الناس من الإنسان. فالشاهد من هذا أن المحرمية، قال بعض العلماء، إذا احتاجت فإنه يجب على المحرم أن يخرج، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فإن الرجل جاءه وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. واكتتبت معناه أنه صار الجهاد فرضا عليه، لأنه اكتتب وعين. فقال عليه الصلاة والسلام: قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فقالوا: هذا يدل على وجوب خروج المحرم مع محرمه إذا احتاجت إليه، وإذا لم تكن عنده نفقة فإنها تنفق عليه بالمعروف. نعم.
وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
ومن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، وكان قد إذا توفي والحج واجب عليه، فمذهب جمهور العلماء أن الحج يجب على الفور، وقالوا إن فرضيته في السنة السادسة أو الثامنة على الخلاف. تأخر أداء النبي صلى الله عليه وسلم له لعذر، لأنه كان في البيت بقايا الجاهلية والشرك، ولذلك لما طهر البيت من ذلك حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فقالوا هناك عذر كان مانعا من مبادرته عليه الصلاة والسلام بالحج. ومن هنا قالوا: لا يجوز تأخير الحج إذا لم يكن هناك مانع. فلو أنه وجب عليه الحج ولم يحج وليس عنده مانع، فإنه يأثم. ثم إذا قلنا إنه لا يجب على الفور ويجب على التراخي، فتراخى حتى مات ولم يحج، هل يأثم؟ قولان للعلماء الذين يقولون بجواز تأخيره والتراخي فيه، منهم من قال يأثم ومنهم من قال لا يأثم، وتوسط آخرون وهو بعضهم يحكي قولا ثالثا في المسألة، فقالوا إنه إن غلب على ظنه السلامة لم يأثم، وإن غلب على ظنه الهلاك أثم. بمعنى مثلا لو أخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه يعجز بعده يأثم، لكن لو أنه أخر وهو شاب ثم صار عليه حادث فجأة ومات فالغالب السلامة فلا يأثم. هذا وجه من يفرق ويفصل. وعلى كل حال لو أخره أخر الحجة والعمرة، من لزمه الحج والعمرة أخرج من تركته. هذه مسألة فيها مسائل. المسألة الأولى أنه يخرج من تركته بقدر ما يحج ويعتمر عنه، فلو كان الحج 3,000 والعمرة 2,000 أخرج من تركته 5,000 ريال، هذا إذا لم يوجد من يتبرع. ما لو قال بعض الورثة: أنا أتبرع بالحج عنه من مالي، فلا إشكال. لكن إذا لم يوجد يخرج من تركته بمقدار ما يحج عنه ويعتمر. لماذا؟ لأنه لما وجب عليه الحج توجه عليه الخطاب فشغلت ذمته بأداء حق الله، وإذا شغلت ذمته بأداء حق الله صار مديونا، لأن الله له حق وحقه يقضى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: فالله أحق أن تقضوه. فدل على أن دين الله يقضى. فإذا توفي وذمته مشغولة بالحج صار دينا يجب أداؤه. وقد قال الله في التركات: من بعد وصية توصون بها أو دين. وقال في الآية الثانية: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فدل على أنه يؤخذ من مال الإنسان ومن تركته بقدر ما عليه من الديون، ويسدد دينه عليه. ولما كانت حقوق الله ديونا كما دلت السنة فإنه يجب سدادها، ومن هنا يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت.
يقول المصنف رحمه الله: باب المواقيت، أي مواقيت الإحرام بالحج والعمرة. أما بالنسبة للمواقيت فتنقسم إلى قسمين. المواقيت أصلها جمع ميقات، وأصله موقات، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فأبدلت ياء على ما هو معروف في التصريف. فقوله باب المواقيت جمعها لأن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، وأصل التأقيت التحديد بالزمان، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا بزمان. بينه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولذلك فسر القرآن بعضه بعضا. فأصل التأقيت بالزمان يوجب التحديد، ومن هنا قالوا إن التأقيت يفيد معنى التحديد. والشرع حد لعبادة الحج حدا زمانيا وحدا مكانيا، فالمواقيت في الحج زمانية ومكانية، وأما بالنسبة للعمرة فحدها مكاني وليس لها حد زماني، لأنها تصح في سائر العام. على تفصيل في مسألة الحاج هل تجوز له العمرة أيام التشريق أو لا، لكن من حيث الأصل العمرة جائزة في سائر العام. أما الحج فله ميقات زماني أشار الله إليه بقوله: الحج أشهر معلومات. وميقات مكاني بينته السنة ولم يرد في الكتاب، بينته السنة في حديثي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في الصحيح رضي الله عن الجميع. وأجمع هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذا الحديث هو أجمع الأحاديث المواقيت. ولذلك العلماء رحمهم الله يعتبرونه أصلا في المواقيت، هذا الحديث أصل في المواقيت، ولذلك عندهم الحديث يصفونه بكونه أصلا إذا انبنت عليه أكثر مسائل الباب. فأكثر مسائل المواقيت مفرعة على حديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عمر مثله، ولكن حديث ابن عباس أجمع لأنه بين مواقيت الأربعة وزاد عليها ببيان الميقات لأهل الحل الذين هم ما بين الحرم وما بين أهل المواقيت في قوله: فمن كان دون ذلك، وزاد عليه أيضا ببيان ميقات أهل مكة حتى إن أهل مكة يهلون من مكة، ولذلك صار أجمع على الخلاف هل هو موقوف أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: باب المواقيت، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بمواقيت الحج والعمرة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
هذه المواقيت مواضع محددة وأمكنة محددة من الشرع، لا يجوز لمن أراد أحد النسكين أو هما معا أن يتجاوز هذا الحد المكاني إلا وقد أحرم. وهذه الحدود منها ما يرجع إلى جهة الشمال، ومنها ما يرجع إلى كميقات الجحفة وكميقات ذو الحليفة وهو ميقات المدينة هو شمالي البيت، ومنها ما يرجع إلى الغرب كميقات الجحفة، ومنها ما يرجع إلى الشرق كقرن المنازل وذات عرق، ومنها ما يرجع إلى الجنوب كيلملم. هذه أربع جهات. ولذلك ماذا ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة إلى أهل نجد وقرن المنازل في المشرق، وما انتقل إلى أهل اليمن إلا مراعاة للجهة، لأن كل هذه المواقيت مرتبطة بجهات معينة. ومن هنا من يضبط هذه المواقيت بالجهة الواردة في السنة لا تشكل عليه أحكامها، لا يمكن أن تشكل عليك. فتجد الآن ما كان من جهة الشام من جهة الشمال وهو ميقات ذو الحليفة، لأن المدينة شمالية البيت جنوبية البيت وتعتبر من جهة الشمال، وبالنسبة من جهة الشمال شمالي البيت، وأما بالنسبة ليلملم فإنها جنوبي البيت، فهما حدان متقابلان، والجحفة يقابل قرن المنازل وذات عرق، وذات عرق وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، كما في حديث جابر في مسلم وعائشة رضي الله عنها في السنن، ووقتها عمر رضي الله عنه فأصاب توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة وهو المحدث الملهم. يقول رحمه الله: نعم.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هذا نص الحديث لقوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وذو بمعنى صاحب، والحليفة واحدة الحلفة نوع من الشجر، وهي شجرة كانت في بطن العقيق، والمراد بالعقيق العقيق الأوسط، لأن العقيق فيه الأعلى من جهة العشيرة، وفيه الأوسط من جهة الميقات إلى ما يحاذي الجماوات، ومنها جمة العاقر التي فيها قول الشاعر: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني. القصر قصر سعيد نابي العاص الذي كان على ضفة العقيق، وهو قريب من العقيق الأدنى الموجود إلى الآن بجوار الجامعة الإسلامية، وقريب من الجرف، وبعده يأتي الجرف. فالمقصود أن الميقات في ذو الحليفة كانت شجرة في بطن الوادي، ولذلك قالوا أهل عليه الصلاة والسلام من عند الشجرة، فهذه الشجرة كانت في هذا الموضع وهي من الحلفة، فقيل ذو الحليفة. والعرب تسمي بالشجر، وتسمي بالحجر، وتسمي بالجبال، وتسمي بالأودية، فقيل لهذا الموضع ذو الحليفة. وهذا الموضع أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرم منه الأنبياء كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، أحرم منه أكثر من نبي. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت، لأنه يبعد عن مكة أكثر من 10 مراحل، ويقارب من 420 كيلومتر في زماننا، لكن الحقيقة الضبط بالكيلومترات ضعيف، لأنه تستحدث سكة أخصر من الطريق الذي تحد به، فالطريق القديم بين مكة وجدة مسافته أبعد من 420، والطريق الجديد الذي يسمى بطريق الهجرة يقارب 420 كيلو، لكن الضبط بالمراحل، المراحل أدق، بينه وبين مكة 10 مراحل، والمرحلة مسيرة اليوم والليلة للإبل في الزمان المعتدل تقارب هذا. بالنسبة للأبعد المواقيت هو ميقات ذو الحليفة، وأحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الميقات هو ميقات أهل المدينة، ومن مر بالمدينة فإن ميقاته هذا الميقات شريطة ألا ينحرف إلى جهة الغرب أو إلى جهة الشرق. وهنا يرد إشكال فيقال: كيف نضبط المواقيت بالجهات؟ فتقول إن المدينة شمالية البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، وأهل الشام في شمالي البيت. والجواب أن أهل الشام لو سلكوا طريق المدينة وجاءوا إلى المدينة في ميقات المدينة، لأنه قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن أهل الشام لهم طريق يسمى طريق الساحل، وهو الذي أخذه أبو سفيان حينما فر بالعير، وهو الذي ورد في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأخذ طريق الساحل ذكر مكة فدمعت عيناه، فأنزل الله علي: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قلوا طريق الساحل، هذا الطريق طريق الساحل لا يمر بذي الحليفة، ومن هنا من أخذ طريق الساحل ينتقل إلى الجهة الغربية من البيت، لأن الجحفة غربية البيت. والسبب في كونه يؤقت لأهل الشام لأن أهل الشام منزعهم إلى ذلك المكان، لأنهم قاصدون إلى مكة، وإذا قصدوا مكة نزلوا من طريق الساحل أخصر لهم من المرور بالمدينة، وكانوا يمرون بالمدينة بعد النسك. لكن من حيث الأصل أن ميقات الجحفة في الأصل لأهل مصر وأهل المغرب وأهل أفريقيا لأنهم غربي البيت، وأهل الشام لما أخذوا هذا الطريق صار ميقاتهم من غربي البيت. ولذلك أبو قتادة لما خرج قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ساحل البحر، وكان يخشى العدو، لم يحرم لأنه أخذ بجهة ساحل البحر. ولو أن شخصا قال أريد أن أذهب إلى ينبع ومن ينبع سأذهب إلى مكة وأنا عندي نية بالحج، نقول له يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى الجحفة لأنك قد انتقلت إلى الجهة الغربية ولم تتمحض من الجهة الشرقية، فهذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له، قد دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك جدة ليست بميقات بناء على هذا الأصل، لأن جدة في جهة الغرب، وكونها في جهة الغرب فإن ميقات الغرب لمكة كما سيأتي في الجحفة على مسيرة 4 مراحل، وهذا يقتضي أنها لا تكون مثل يلملم وذات عرق وقرن المنازل. ولذلك البعض لما يجعل جدة ميقات يجعلها مثل السعدية ويقول المسافة بين جدة وبين مكة في القديم 75 كيلو فهي مثل السعدية، وهذا لم يعرف لا عن الصحابة ولا عن التابعين. وكانت جدة معروفة، ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قصر الصلاة قال إلى وادي فاطمة الذي يسمى الجموم الآن، قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، قال إلى جدة وكانت معروفة، لم يعرف عنهم أنهم جعلوها ميقاتا. لماذا؟ لأنها في جهة الغرب الذي في جهة مسامتة للجحفة، والجحفة بينها وبين مكة ما يقرب 200 كيلو كما سيأتي. وحينئذ نجد بعض الفقهاء يقول من جاء إلى جدة فله أن يحرم وهو في عرض البحر، في عرض البحر يقدر المسافة التي يسامت بها الجحفة في بعدها عن البيت ويحرم من الموضع الذي يسامت به الجحفة وليس مسامتا فيه بالسعدية. المقصود أنه ميقات المدينة ومن مر بها، لقوله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ثم قال في آخر الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة وجميع من دون ذو الحليفة، وهم الذين بين المدينة وبين مكة كلهم دون ميقات المدينة. وبناء على ذلك من كان في أبيار الماشي وهي التي بعد ذو الحليفة ب15 كيلو تقريبا، أو كان في العشيرة وقيل العسيرة التي كانت فيها إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر، أو كان في اليتمة، أو كان في وادي الفرع، ولذلك أحرم ابن عمر رضي الله عنه من مزرعته في الفرع وادي الفرع وهو من الصحابة رضي الله عنه، هؤلاء كلهم يحرمون لأنهم دون الميقات فيحرمون من منازلهم ولا ينتظرون أن يسامتوا الجحفة فيقال لهم انتظروا حتى يبقى 200 كيلو عن مكة فأحرموا، هذا خطأ، لأن القول بأنه يسامت الجحفة اجتهاد من الفقهاء، والقول بأنهم يحرمون من مواضعهم نص من الحديث لأنه قال فمن كان دون ذلك، واجتهاد الفقهاء في غير المنصوص وهو الذي التبس عليه الأمر، قالوا ينظر إلى أقرب المواقيت إليه، ينظر حذوة أقرب المواقيت إليه، هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن من حيث الأصل أن من كان دون ذي الحليفة من سمينا أهل عسفان أهل قديد أهل خليص أهل وادي الجموم وادي فاطمة مر الظهران، كل هؤلاء يحرمون من مواضعهم لأنهم دون المواقيت. فلما وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فكل من بين ذي الحليفة وبين مكة من جهة الشام ميقاتهم من منازلهم. نعم.
وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، وذلك في قوله قول ابن عباس رضي الله عنهما ولأهل الشام الجحفة. وأهل الشام كما ذكرنا أنهم يأخذون طريق الساحل، وحينئذ أخذوا ميقات الغرب. لماذا قال أهل مصر وأهل المغرب؟ لأنه قبل حفر قناة السويس كان هناك طريق بري يمر ما بين قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، في موضع القناة، فكانوا ينزلون منه على الجزيرة، وهذا طريق الحاج من المغرب ومن مصر ومن أفريقيا كلها إذا حجوا برا، فكانوا يمرون بهذا الطريق وينزلون مع الساحل فيمرون برابغ التي هي مسامتة للجحفة، فيحرمون من الجحفة، من ميقاتهم الجحفة، فهم يشتركون مع أهل الشام في أخذ طريق الساحل من جهة الوجه وضبا وأملج، فهذه كل المناطق الساحلية كانت طريق الحاج وكانت معروفة في القديم، وكانت الجزيرة العربية في القديم تهاجر لها الضباء والوعول والوحوش كلها من طريق الساحل. كان من الطرائف يذكرون عن الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: لو كنت في زمان حفر القناة ما جعلتهم يحفرونها، لأنها كانت تهاجر الضباء والوعول، وكانت تستفيد الجزيرة كثيرا من الأمور التي الخيرات التي كانت موجودة في أفريقيا، وهذا معروف، فما حفرت إلا من قريب. فكان طريق البر، لأن البعض يتعجب الآن كيف يقال لأهل المغرب ولأهل أفريقيا أنهم يأتون من هذا الطريق، لأنهم كانوا في القديم لا يحول بينهم وبين الجزيرة هذا البحر أو هذا الماء، فكانوا يأتون من جهة من أعلى البحر الأحمر ويفيضون إلى الجزيرة من طريق أملج وضبا، ومعروف طريق الحاج، كتب طريق الحاج ذكرت هذا وبينت المياه التي ينزلونها والأماكن التي كانوا يقطعونها، وكان هذا مشهور طريقة الحاج المصري والشامي. نعم.
وأهل اليمن يا لملم،
ووقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة. الجحفة سميت جحفة لأن السيل اجتحفها، قالوا كان بها قوم من العماليق وبغوا، فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم عن بكرة أبيهم وسميت جحفة. وهذا الموضع كان معروفا، ولكن كان معروفا بالوباء، وهو الذي وباء الحمى، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة كانت المدينة مشهورة بالحمى التي تسمى بالملاريا، ولا يدخل أحد إلا مرض، ولذلك كانت قريش عندهم من العادات في الجاهلية كانوا إذا جاءوا إلى خيبر من جهة الشام ينهق أحدهم مثل الحمار خشية تصيبه هذه الحمى، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبرة، كانوا يظنون أنه إذا نهق مثل الحمار لا تؤذيه هذه الحمى ولا يموت، هذه من مختلقات الجاهلية. فالشاهد من هذا أن كانت معروفة المدينة بالوباء، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أصابت الحمى أبا بكر وبلالا وأصحابه رضي الله عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم يشتكون، والقصة معروفة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو هنا بمعنى الواو أي وأشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى إلى الجحفة، وهذا أمر غيبي فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الوحي أمره عظيم، وأن الله عز وجل بيّن فيه الأمور وغرائب الأمور، حتى الوباء بيّن أنه ينقل وأنه يكون بأمر الله عز وجل، وأنه ينزل في المواضع إذا أنزله ربك، وأنه يصيب أهله إذا أمره ربه. فهذا كله مما يسلم به المؤمن ولا يعارض ما عند الأطباء ما داموا أنهم يجرونه على سنن الشرع. فالمقصود من هذا أن الجحفة صارت وبيئة، فلما صارت وبيئة تحاماها الناس وأصبحوا يحرمون من رابغ لأنها بحذائها. وبين رابغ وبين مكة 4 مراحل، وبعضهم يقول 3 مراحل بسبب النظر إلى المسافة التي قصرت مع الطريق الجديد، فاختصرت المسافة فصارت 3 مراحل، وهي إلى قرابة 4 مراحل، ما يقارب من 200 كيلومتر، وهي بعد ميقات ذي الحليفة في البعد، أبعد المواقيت ذي الحليفة ثم الجحفة، وبعدها المواقيت 3 يلملم وذات عرق وقرن المنازل كلها بمسافة واحدة، أي أنها مثل بعضها. ولذلك لما يذكر العلماء مسائل الانتقال بين المواقيت فيشددون في الانتقال من الأبعد إلى الأدنى، فالأدنى هو الثلاثة المواقيت، والأبعد هو ميقات ذو الحليفة والجحفة. نعم.
وأهل اليمن يا لملم.
وميقات أهل اليمن يا لملم، ويا لملم تعرف الآن بالسعدية، وهذا الميقات ميقات أهل اليمن ومن جاء من جهة الجنوب، فإذا كان طريقه من جهة الجنوب فهذا ميقاته. نعم. يا لملم أو السعدية كما ذكروا الآن، وهو جبل مطل مشهور معروف الآن بحذاء الميقات، يبعد عن مكة ما يقارب ما بين 70 إلى 80 كيلو، وهو ميقات من جاء من جهة الجنوب، حتى ولو كان من غير أهل الجنوب كما سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم.
وأهل نجد قرن.
أما يا لملم فقد قال علي عبد الله بن عباس ولأهل اليمن يا لملم، وفي حديث ابن عمر ولأهل اليمن يا لملم، ويهل أهل اليمن من يا لملم. نعم.
وأهل نجد قرن.
وأهل نجد قرن، نجد إذا أطلقت في الكتاب والسنة المراد بها نجد المعروفة، وهي نجد الجزيرة، وهذا هو المراد، ولا يصرف لغيرها إلا بقيد، لأن هذا هو المعروف في لسان العرب، وبه يفسر الكتاب وتفسر السنة، ولا يجوز تفسير السنة بغير هذا المعروف في لسان العرب، نجد نجد الجزيرة، وتبدأ من بعد الطائف ومن بعد القصيم، وهي وصفت بذلك لأنها نشز في داخل الجزيرة وعالية، وأصل النجد المرتفع من الأرض، ولذلك ميقاتهم ذات عرق، وهي ما يسمى الآن بالسيل الكبير، فهذه وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، ومن جاء من جهة المشرق من طريق أهل نجد. وأما بالنسبة لذات عرق التي سيذكرها المصنف فإنها تبع لهذا الميقات، عند من يقول إنه ميقات اجتهاد، وأصل من السنة عند من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، أن ميقات السيل الكبير لأهل نجد، أن هذا نص عليه عليه الصلاة والسلام، ومن جاء من طريق أهل نجد. نعم.
وأهل المشرق وأهل المشرق ذات عرق.
وأهل المشرق الذين يأتون من جهة خراسان وإيران بلاد فارس في القديم، ينحرفون عن طريق أهل نجد، فذات عرق، ذات عرق تسمى الضريبة، معروفة الآن بالضريبة، وهي تبعد قرابة 80 كيلو، وقيل 75 كيلو من مكة، وكلا الميقاتين قريب من في المسافة عن مكة، وهذا الميقات اختلف فيه هل هو منصوص أو اجتهادي، والصحيح أنه منصوص كما ذكرنا لحديث عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العراق لم تفتح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وأنه زويت له الأرض، وكما في حديث الخندق صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أنه ستجلب كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة، وهذا كله من معجزات عليه الصلاة والسلام، وصدق وبر صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى، فقد فتحت. فلما استشكل بعض العلماء كيف جعلها ميقاتا والعراق لم تفتح بعد، قالوا لعلمه أن الله أعلمه أن العراق ستفتح، ولذلك قال في الحديث الصحيح: منعت الشام مدها ومنعت العراق قفيزها، وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، كما في الصحيح، فدل على أنها ستفتح وتكون أرضا جزية وأرض خراجية، ثم بعد ذلك ينحسر الإسلام ويبتلى، وكل هذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
وهي أي هذه المواقيت لأهلها، تخصيص اللام للتخصيص لأهلها أي من ذكرنا، أهل المدينة ذو الحليفة، أهل الشام الجحفة، أهلها الذين سمينا، ولمن مر عليها من غير أهلها. هذا منطوق الحديث، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وسنفصل إن شاء الله بإذن الله تعالى في المجلس القادم المسائل المتعلقة بالمرور بالمواقيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.